وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كما أن للسلم آدابه، للحرب أيضا آدابه. الإمام النبي عندما كان يحاربان، أنتم تعرفون من المعصومين، النبي حارب، أمير المؤمنين حارب الإمام الحسن عليه السلام، لولا الصلح المفروض عليه أيضا حارب. الحرب لها آداب، والمقاتل المؤمن متقيد بآداب القتال، هكذا هو التعبد. نحن نتحدث في أحاديثنا هذه عادة عن آداب المعيشة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، ولكن لأول مرة نطرح للمؤمنين كيف أن المقاتل والمحارب في قمة القتال وهو يذكر الله عز وجل ولا ينسى ذكره. أمير المؤمنين في حرب صفين كان يدعو ربه، نحن هكذا في بالنا الدعاء في جوف الليل، الدعاء في المحراب، في الأزمات، في الشدائد. أمير المؤمنين رغم أن بيده سيف ذي الفقار ومعه كبار أصحاب رسول الله من المقاتلين، إلا أنه كان يستعين بربه، كان يقول: اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الزمان علينا وظهور الفتن علينا، أعنا عليهم بفتح تعجله ونصر تعز به سلطان الحق وتظهره. مضامين نقرأها في دعاء الافتتاح، ولكن أمير المؤمنين كان يقول هذا الكلام أثناء حربه مع أعدائه. إذن الدعاء، نعم، هكذا يجري في دم المؤمن في كل تقلباته، لا يستغني عن الدعاء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يقاتل كان يبدو متأسفا على الذين اضطر إلى قتالهم، وإلا أمير المؤمنين كالنبي كلاهما من مظاهر الرحمة الإلهية. رب العالمين أرسل النبي رحمة للعالمين، وهذه المزية باقية لوصيه أمير المؤمنين، يقول: فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي. يعني أتمنى الذين أقاتلهم يلحقوا بي ويستضيئوا بنوره. ثم يقول في ختام الحديث: وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها. فرق بين إنسان يقتل على الضلال وبين إنسان يهتدي إلى الرشد حين القتال، ومثاله الحر، كيف في قتال الحسين عليه السلام تحول من مقاتل ضده إلى مهتد بنور الحسين عليه السلام. وأنا أكاد أقطع، التاريخ لم ينقل، ولكن أخلاق أمير المؤمنين في الحرب، أدعيته في الحرب، خطبه في الحرب على القاعدة أثرت في نفوس بعض خصومه. التاريخ لم ينقل، ولكن بلا شك كلام أمير المؤمنين في الحروب كان كلاما مؤثرا. كان يوصي أصحابه بمراعاة آداب الحرب، يقول: فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا، يعني الذي فر من القتال من الخصوم لا تقتلوهم. يبدو المراد بالهزيمة هنا هزيمة الأعداء. فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، لا تقتلوا جريحا في المعركة، ولا تهيج النساء بأذى، وفي رواية أخرى ولا تكشفوا عورة. هذه أخلاقيات أمير المؤمنين في القتال، ولكن انظروا ماذا جرى على ذريته في يوم عاشوراء وبعد ذلك. النبي الأكرم نهى على لسان أمير المؤمنين هو الراوي أن يلقى السم في بلاد المشركين. هذا السم يبقى أثره، هذا السم قد يؤثر في البريء. انظروا إلى أخلاقيات النبي وآل النبي. هذه الأيام الأمم المتحدة دعاة الدفاع عن البشرية يحاربون الأسلحة الكيميائية. النبي الأكرم هو الذي نهى عن استعمال ما يبيد، ما يوجب القتل الجماعي، نهى من استعمال السم في القتال. الإمام زين العابدين فدته نفوسنا وهو كان أسيرا في يوم من الأيام، يقول: إذا أخذت الأسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتل. هذا الأسير إما أن تحمله على الدابة وتوصله لقائد الجيش. طبعا الإمام يتكلم عن الإمام، إمام مثله، أسير ظفرت به، يبدو في الأزمنة الغابرة حتى اليوم إذا كان اصطحاب الأسير مكلفا مزعجا يحتاج إلى حامل كان يقتل، الأسير يقتل ما دام لا يمكن حمله. الإمام يقول: إما أن تحمله إلى الإمام أو تطلق سراحا، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه، لا تستعجل ولا تقتل أسيرا، احمله إلى الإمام أو أطلق سراحه وسط الطريق إن لم يمكنك حمله. الإمام الصادق عليه السلام يصف جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يبعث سرية للقتال، كان يوجههم، يعبئهم، يوقظهم، نعم يوعظهم، يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. إذن كله تذكير بالله عز وجل. ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، إلى أن يقول مظهر الرحمة، يقول: ولا تقطعوا شجرا. عند القتال ارحموا بالبشر وبالشجر، هكذا توصية رسول الله، إلا أن تفطروا إليها، تقطعوا شجرة لئلا يتخفى خلفه عدو، وإلا الشجرة أيضا تحترم في القتال. وأخيرا هذه الرواية كم هي رواية جميلة، رب العالمين لا يلفت نظره شيء، ناطحات السحاب تلفت نظر أهل الدنيا، القصور الفارهة مظاهر العمران تغري رب العالمين لا يغريه شيء، متى رب العالمين يباهي الملائكة يباهي، يعني انظروا إلى عبادي، انظروا إلى هذا المنظر، ما هي المناظر الملفتة عند الله عز وجل؟ أولا، رجل يصبح في الأرض فردا في سفر لوحده، يصبح في صحراء ولا أحد معه، يؤذن يصلي فيقول ربك للملائكة انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري، فينزل 70,000 ملك يصلون وراءه ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. إذا إنسان يصلي بين يدي الله وحيدا فريدا. ورجل المنظر الثاني، ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد. هذا المعنى يتفق لك أيضا، تكون مرهقا في الليل تصلي النافلة، أثناء الصلاة تسجد وتنام، فيقول تعالى انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي ساجد. الروح صعدت بالمنام، البدن مطيع والروح عند الله عز وجل، هذا منظر ملفت. وأخيرا، ورجل في زحف فر أصحابه، كلامنا في الحرب، ورجل في زحف فر أصحابه وثبت وهو يقاتل حتى يقتل، طبيعي هذا المنظر أيضا، منظر ملفت لسكان العرش. رواية أخيرة، المرأة لا تقاتل، ولكن النبي في ظرف ما جعل المرأة أيضا لها دور في القتال. الرواية عن أحد الصادقين، إن رسول الله خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى. طبعا خروج المرأة من منزلها، ذهابها مع الجيش للتضمين، طبعا هذا ليس بالحكم الأول، وإلا خير من المرأة أن تكون في منزلها. لو وجد النبي من يداوي من الرجال، طبيعي لا يستعمل النساء. أيضا المرأة في أوقاتها لها دور، كسيدتنا فاطمة كانت في المنزل، خير للمرأة أن لا ترى رجلا، ولكن الضرورة دعتها أن تطرق باب الأنصار والمجاهدين والأنصار والمهاجرين، تبحث عن أنصار لأمير المؤمنين، أو ذهابها إلى مسجد رسول الله لتلقي تلك الخطبة القاصعة، خطبتها الفدكية. هذا أيضا قد تكون للمرأة دور في زمان الظهور، كما كان لها دور في زمان النبي. إلهي، بحق أوليائك وبحق الصالحين من أوليائك، أبلغ سلامنا الليل إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، والفاتحة مع الصلوات.